يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد فقد عرفت من فضيلة الشيخ فوزي قيم المسجد أنه طرح عليكم فتوى اللجنة الدائمة الخاصة بالكتاب الذي ألفه مراد شكري بعنوان أحكام التقرير لإحكام مسألة التكفير أو لإحكام مسألة التكفير بقلم مراد شكري قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري وتبين من فتوى اللجنة الدائمة أن ما ذكر في هذا الكتاب بالفعل هو مذهب الجهمية لعلكم تذكرون هذا جيدا وإلا فرغنا عليكم الفتوى مرة أخرى فبان من ذلك أن معتقد هؤلاء هو معتقد الجهمية أو أن معتقد كاتب هذا بهذه الرسالة ومعتقد الذي قرأها وقام على طبعها علي حسن عبد الحميد يعني هو معتقد الجهمية في مسائل الإيمان حيث أنهم جعلوا الكفر هو التكذيب أو الجحود أو الاستحلال فقط ثم بعد ذلك بدأت سلسلة من المقالات تنشر في مجلة الدعوة التي تصدر في بلاد الحجاز وهذه المقالات فضيلة الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبي زيد يحسن أن نبدأ محاضرتنا هذه بقراءة الحلقة الأولى والثانية وسنوالي عليكم إن شاء الله بقية الحلقات بعد أن نحصل عليها الحلقة الأولى بعنوان حقيقة الإيمان ونواقضه قال ضرب الفتنة عن أهل السنة الحلقة الأولى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأداء لبعض ما أنجب الله من البلاغ والبيان والنصح والإرشاد والدعوة إلى الخير والتواصي به والدلالة عليه وبذل الأسباب لدفع الشرور عن المسلمين والتحذير منها حتى تكون أمة الإسلام كما أراد الله منها أمة متماسكة مترابطة متراحمة تدين بالإسلام اعتقادا وقولا وعملا مستمسكة بالوحيين الشريفين الكتاب والسنة لا تتخاصمها الأهواء ولا تنفذ إليها الأفكار الهجامة ولا يبلغ منها لأعداء الإسلام ولا يبلغ منها الأعداء مبلغه كما قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال سبحانه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رأيت بذلك تحرير هذه المقالة تذكيرا لفرائض الدين ولإنقاذ المسلمين مما أخذ بعض المفتونين الذين سقطوا في الفتنة في إلقاء بذوره بينهم في جانبين في جانب الغلو والإفراط في التكفير لإخراج المسلمين من الإسلام وبعدين في الكلام مطموس كلمتين مطموستين لكن هذا لا يغير من المعنى في جانب الغلو والإفراط في التكفير لإخراج المسلمين من الإسلام وفي جانب الجفاء والتفريط للإرجاء للانحلال من رفقة الإسلام وكلاهما من أسباب الفتنة والفساد بإيقاع التظالم بين العباد من وجه وإمادة الدين من وجه آخر وقد حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المفتونين وفتونهم قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من الفتن وشرها وسوءها ومضلاتها. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. رواه البخاري. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. والحديث العظيم حديث حذيفة رضي الله عنه في التحذير من الفتن معلوم مشهور. وقد بين الله سبحانه في كتابه أن الفتنة تحول دون أن يكون الدين كله لله سبحانه. ولهذا قال عز شأنه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالفتنة تناقض الدين، وهي فتنة الشبهات، وأسوأها فتنة الشرك بالله، وفتنة العدول عن محكم الآيات وصريح السنة وصحيحها. ولما كانت هذه الفتنة فتنة المرجئة التي تخرج العمل عن وفي فضل ممسوح ظلماء وضلالة العمياء، والتي حصل من آثارها التهوين من خصال الإسلام وفرائضه شأن أسلافهم من قبل، ومنها هي فتنة الإرجاء، ومنها التهوين من شأن الصلاة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، وطاشت فيه موجة المرشدين الذين لا يعرفون ربهم طرفة عين. ومنها من إيه؟ فتنة الإرجاء. الفتنة الأولى منها مسألة التهوين من الصلوات، ومنها التهوين من تحكيم شريعة الله في عباده، ومخالفة من يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وهو استثنى ايه؟ أمرين. الأمر الأول هو ايه؟ الصلاة، والثاني التحاكم إلى الطواغيت وتدبير الشرائع، اللي هي قال فيها: ومنها التهويل من تحكيم شريعة الله في عباده، ومساندة من يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب كبيرة، وهي آخية لها في الضلال والابتداع وسوء الآثار، لا يجوز أن يدين الله بأي منهما مسلم قط، لا أن تكفر مرتكبا كبيرة ولا أن تقع في الإرجاء، ومنه التهويل من شأن الصلاة، ومنه أيضا تبديل الشرائع. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب كبيرة، وهي آخية لها في الضلال والابتداع وسوء الآثار، لا يجوز أن يدين الله بأي منهما مسلم قط، رأيت تحرير هذه النصيحة في بيان مطلقهما وإظهار المذهب الحق الذي يجب على كل مسلم أن يدين الله به. ونحذر المسلمين من هاتين الفتنتين. ومن هؤلاء المفتونين المتجاوزين لحدود رب العالمين، قال تعالى: ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. الشعراء، وبعد كده في سطر ممسوح قال: الاقوال الباطله الصافه عن الصراط المستقيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين. وإن من الضلال البعيد والغش للمسلمين والتدليس على شبيبتهم جلب أقوال الفرق الضالة وكتاءها بلحاء الشريعة ونهبها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، نتيجة لردود الأفعال وجدل المخاصمات، وهذه جادة الأخسرين أعمالا. وإن من الضلال البعيد تأويل القراءة مرة أخرى، وإن من الضلال البعيد والغش للمسلمين والتدليس على شبيبتهم جرف أقوال الفرق الضالة وكفاءها بنحاء الشريعة ونسبها إلى مذهب أهل السنة والجماعة نتيجة لردود الأفعال وجدل المخاصمات، وهذه جادة الأخسرين أعمالا وقد صرح الله المنافقين بها وهلك أسفارهم فيها في مواضع من كتابه، منها في صدر سورة البقرة إذ قالوا لتأييد إفسادهم إننا نحن مصلحون فكذبهم الله بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولما صدوا عما أنزل الله تعالى حتى الله عنهم اعتذارهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالواجب رد الباطل والأهواء المضلة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، ولا ضرر مثل هذا التوجه إلى نصرة مذهب المرجئة وإدخاله في مذهب أهل السنة والجماعة إلا من السقوط في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. العبارة ثانية، ولا نرى مثل هذا التوجه إلى نصرة مذهب المرجئة وإدخاله في مذهب أهل السنة والجماعة إلا من السقوط في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه. هذه عبارة من الفتاوي 35 على 388 شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، قال تحت عنوان العمل باستقبال الإسلام والتحذير من أسباب الردة والفساد، قال الوصية لنفسي ولكل عبد مسلم بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وأن على كل من أتم الله عليه هذه النعمة فرضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيا ورسولا وبالإسلام دينا أن يحمد الله تعالى ويثني عليه الخير كله على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجلها وما أكثر نعم الله على عبيده والتي بها سمان المسلمين، وأن يقيم المسلم ما أمر الله به من خصال الإسلام وما افترضه الله عليه أمرا ونهيا فيأتمر بأوامره، وأعظمها توحيد الله وإخلاص العبادة لله والعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أعمالها إقامة الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام العظيمة وأوامره الكريمة وأسباب طاعة الله ومرضاته، وأن ينتهي عن مناهيه وأسوأها الشرك بالله وما يسع ذلك من البدع والمعاصي والضلالات التي هي من أسباب سخط الله وعقابه. ويجب على المسلمين تواصيهم بهذه النعم وبلزوم الكتاب والسنة والرغبة فيهما والترغيب بهما ومعرفة الأحكام الشرعية من إشكالهما على أيدي العلماء الراسخين والهداة المشهود لهم بالعلم والدين والدعوة إلى ذلك على بصيرة وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في الله، ولزوم جماعة المسلمين ووحدة صفهم والتناقض والتعاطف فيما بينهم والشفقة عليهم والنصرة على الحق إلى غير ذلك من معالم الإسلام الثانية التي بها النجاح والفلاح وفيها خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وليحذر كل مسلم أن تزل به قدم عن الإسلام بعد ثبوتها. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهل يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أي قذافة النار؟ الحذر، الحذر من أسباب الفتنة والفساد والزيد والانحراف والردة والإلحاد، وأعظمها الفتنة في الدين، ومنها شق عصا المسلمين مش باين الخط بعد ذلك لأنها ذات متصورة بفتح، والأفكار الخدامة والتوجهات العقدية المضلة والمجادلة بالباطل بدحض الحق ونشر الإباحية وفساد الأخلاق إلى غير ما ذكر مما يوهن المسلمين ويضعف المد الإسلامي. وليتأمل كل مسلم قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأصل كل خير كما يحب ربنا ويرضى. عنوان في بيان حقيقة الإيمان: الإيمان هو الدين، وهو اعتقاد بالجنان وقول بالجسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى ذلك حكي الإجماع المستند إلى الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة عن كل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. ولجلالة هذه المسألة وأهميتها افتتح بها الإمام المسلم رحمه الله تعالى صحيحة كتاب الإيمان، وساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثاني من صحيحه بعد بدء الوحي. وفي هذا تأكيد على أن حقيقة الإيمان هذه مبناها على الوحي، وأفرده الأئمة بالتأليف منهم أبو عبيد، أو بالتأليف منهم أبو عبيد قد المثلث يعني، وأحمد بن محمد وابن أبي شيبة والطحاوي وابن مندة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمه الله الجميع. وعلى هذه الحقيقة للإيمان بنى المروزي هو محمد بن نصر رحمه الله تعالى كتابه تعظيم، عنون أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كتابه في الاعتقاد مثل مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أي أن غير المصلين لا يعد في خلاف ولا إجماع. والمخالفة في تلك الحقيقة الشرعية للإيمان ابتداع وضلال وإعراض عن دلالة النصوص الوحي وخرق للإجماع. في صدر ممسوح الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان، هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمسة أسس، يعني كأنه يقول نحذر الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان، لا سيما ما تنقصوه عن الجهمية وغلاة المدجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه. خلي بالك لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه، وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله تعالى في نحو 60 موضعا، مثل قول الله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوها في السنة كثير وخط الإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإياك يا عبد الله من الجروح إلى الغلو، فتحبط وأنت لا تشعر في مزالق الخوارج الذين تبنى في المقابل مذهبهم بعضنا في عصرنا. طيب، بل إياك ثم إياك أن تجعل أيا من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة مجالا للقبول والرد والحبس والتصحيح بما يشرب به ذو هوى أو ينتحله ذو غرض، فهي بحمد الله حق مجمع عليه، فاحذرهم أن يفتنوك، ففضل الله جميعا الإسلام والسنة. آمين. عنوان المتابعين يا أخوانا في الكلام، والله هذه نصيحة غالية بين يدي شهر كريم، فالمجدد التوبة لله عز وجل، ولنستمسك بأسباب ديننا الحنيف، ولننتقل أصول أهل السنة والجماعة الأصول الحقة لا أصول الجهمية والمرجئة والأشعرية التي يبالي موه بها البعض ويجعلونها أصولا لأهل السنة والجماعة. عنوان في بيان ضلال من ضل في حقيقة الإيمان ومسألة التكفير. كثر الخوض في بيان حقيقة الإيمان ومسألة التكفير، وأخذ من لا يريد خيرا بالمسلمين يلقي بذورها المنحرفة بينهم من خلال وجهتين ضالتين ومذهبين باطلين، أحدهما في جانب الغلو والإفراط لنصوص الوعيد، الصدر مفتوح بعد ذلك بشطيه شيئا واحدا، يعني كأنه هو أن يقول فجعل الإيمان بشطيه شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال وهو تكفير مرتكب كبيرا. وبأثاره تفهم بالتكفير على مصراعيه مما يصيب الأمة بالتقطيع والانشقاق وهتك حرمات المسلم في دينه وعرضه. وثانيهما في جانب التقصير والجفاء والتفريط في فقه نصوص الوعد والصد عن نصوص الوعيد، وهو مذهب المرجئة الذين ضلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلوب والجوارح، وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب. جعل الكفر ايه؟ هو التكذيب بالقلب. يبقى شوفوا جعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلوب والجوارح. وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال، وهو حق الكفر بكفر الجحود والتكذيب المثنى كفر الاستقلال. هذا حين الفقر يتم لأهميته. وثاني هنا في جانب التقصير والجفاء والتفريط في كفر نصوص الوعد والصد عن نصوص الوعيد، وهو مذهب المرجئة الذين ضلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلب والجوارح، مجردا من أعمال القلب والجوارح. وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال، وهو حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى كفر الاستكلاج. ومن آثاره فتح باب التخلي عن الواجبات والوقوع في المحرمات وتجسير كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات مما يؤدي إلى الانزلاق من الدين وهتك حرمات الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان، كما يلزم عليه عامة تكفير الكفار، لأنهم في الباطن لا يكذبون رسول رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن، وإنما يجحدونها في الظاهر، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحد إيه؟ في الظاهر، لكن في الباطن هم مصدقون. وقال سبحانه عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى ما ابتلعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذا، يعني الإرجاء، رواه ابن غطة في الإمامة. وهذان مذهبان باطلان مرديان أثرا ضلالا في الاعتقاد وظلما للعباد وخراما للديار وإشعالا للفتن ووهاء في المنهج الإسلامي وحثا لحرماته وضرورياته إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجمعها الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين، أو هذا الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين، والجهل بدلائلها تارة وسوء الفهم لها تارة أخرى وتوظيفها في غير ما دلت عليه وبتر كلام العالم تارة والأخذ بمتشابه قوله تارة أخرى. يعني فكر ثاني. وهذان مذهبان باطلان مرديان أكثر ضلالا في الاعتقاد وظلما للعباد وخرابا للديار وإشعالا للفتن ووهاء في المد الإسلامي وهتكا لحرماته وضرورياته إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجمعها الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين والجهل بدلائلها تارة. ممكن النصوص تبقى موجودة لكن الدلائل يستدل بها في غير موضعها كما سترى، وسوء الفهم لها تارة أخرى، وتوظيفها في غير ما دلت عليه، ودقر كلام العالم تارة، يقر الكلام ويرتب كلاما بعضه على بعض مع حذف يؤدي إلى فهم معين لم يرده هذا العالم كما سترى. لا أقول كما سترى، لقد رأينا في رسالة علي حسن عبد الحميد بعنوان فكرة التفسير، التحرير من فكرة التفسير، طرفا كبيرا من هذا، وسأذكر بعض الأمثلة إن شاء الله عز وجل. وقد هدى الله جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره إلى القول الحق والمذهب العدل والمعتقد الوسط بين الإفراط والتفريط، مما قامت عليه دلائل الكتاب والسنة، ومضى عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وقد بينه علماء الإسلام في كتب الاعتقاد وفي باب حكم المرتد، من كتب فقه الشريعة المطهرة، من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يزول بها، لا يزول بالمعصية. فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد ونزلوها منزلتها، وأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، وليس محصورا في التكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة. ثالث، وأن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، وليس محصورا في التكذيب بالقلب أو في التكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة، ولا يلزم. يبقى إذا التكذيب بالقلب أو الجحود والتكذيب والاستغلال ده مذهب مين يا أخوانا؟ المرجئة. ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله كما تقوله الخوارج. عنوان آخر، الأصول والضوابط في مسألة التكفير. أنا شايف أخوانا يعني معلش فاضل صفحتين، أنا شايف إن الكلام ده مهم جدا إن احنا نقرأه عشان ليه نضم إلى فتوى اللجنة الدائمة، ثم بعد ذلك نتأمل في كتب هؤلاء. الأصول والضوابط في مسألة التكفير. وما حصل من تفرق المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب أهل السنة في حذف، مش حذف يعني في فضل مش باين برضه، لكن كأن المعنى لا يراجع، لكن أمانة الناس أخواني هذا. ونظرا لما حصل تصرف المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب اهل السنه والقائم، وقد قال به بعض المعدودين من اهل السنه، وخفاء اصول هذه المساله شرعا على اخرين، رايت ايضاح ما يجب اعتباره شرعا في هذه المساله مما يعرف به الحق بدليل، وبطلان ما خالفه من المذاهب المردية والاتجاهات الفكرية الضالة، وأنها مسألة خطيرة وعظيمة محاطة شرعا بما يحفظ للإسلام حرمته وللمسلمين حرمتهم، وذلك فيه. فهذا ما أوجب عليه أن يوضح الكلام في الأصول والضوابط في مسألة التكفير، وذلك فيما يعني. واحد، التكفير حكم شرعي، حكم شرعي لا مدخل للرأي المجرد فيه، لأنه من المسائل الشرعية لا العقلية، لا العقلية. لذا صار القول فيه من خالص حق الله تعالى، لا حق فيه لأحد من عباده. فالكافر من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. وكذلك الحكم بالفسق والحكم بالعدالة وعصمة الدم والسعادة في الدنيا والآخرة، كل هذه ونحوها من المسائل الشرعية لا مدخل للرأي فيها، وإنما الحكم فيها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة في كتب الاعتقاد به مسائل الأسماء والأحكام. اثنين، إذا التكفير حكم شرعي لا مدخل العقل فيه، وإنما يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافر من كفره الله ورسوله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. اثنين، للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب، هي مواقف الإيمان والإسلام. للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب، هي مواقف الإيمان والإسلام، من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك. وبالتالي إذا ليس الاعتقاد من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك، مما قام على اعتباره ناقضا الدليل الواضح والبرهان الساطع من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يكفي الدليل الضعيف المسند ولا مشكل الدلالة. الدليل الضعيف الذي أسند إلى الكلام لا ينفع، ولا الدليل العام المشكل في المشكل في الدلالة أو المجمل. استغفر الله، لا أقول عن المجمل أو المحتمل، ولا عبرة بقول أحد كائنا من كان إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح، دليل صريح صحيح. وقد أوضح العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأسباب في كتب الاعتقاد، وفرعوا مسائلها في باب حكم المرتد من كتب الفقه، وأولوها عناية فارقة. لأنها من استبانة سبيل الكافرين، والله تعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وفي استبانة سبيل المجرمين تحذير للمسلمين من الوقوع في شيء منها وهو لا يشعر، وليتبين له الإسلام من الكفر والخطأ من الصواب، ويكون على بصيرة من دين الله تعالى. وبقدر ما يحصل من الجهل بسبيل المؤمنين وبسبيل الكافرين أو بأحدهما يحصل اللبس ويكثر الخلط. أتذكرون قولة عمر: كنت عمر الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وكما أن للحكم بالردة والكفر موجبات وأسبابا، فله شروط وموانع، شروط وموانع. فيشترط إقامة الحجة المثالية التي تزيل الشبهة، وخلوه من الموانع كالتأويل والجهل والخطأ والإكراه، وفي بعضها تفاصيل معلومة في محلها، في كلمة محذوفة لكن لا تقل بالمعنى. ثلاثة، احنا عشان نضمن اللي فاتت من واحد كان ايه؟ ان التكفير حكم شرعي، حكم شرعي لا مدخل للعقل فيه. فالكافر هو من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحكم بالفسق والتبجيع وعصمة الدم والعدالة والسعادة في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. هذه الأسئلة دي. ايه؟ يعني مين واحد مثلا يقول لك فلما كان الايمان هو الاقرار فينبغي ان يكون الكفر هو الجحود، فينبغي ان يكون الكفر هو الجحود. يعني يقول لك الكلام ده كلام مدين. اي واحد يعلم ان المنقول عن الصحابة انهم كفروا ذلك الصلاة يعلم ان هذا الكلام ليس مدينا، ولم يكن عليه العمل عند الصحابة رضي الله عنهم في أسهل شيء. هم متفقون على ذلك. وهذه عبارة شيخ الإسلام الذي يدندنون بكلامه في كثير من المواضيع بغير فهم من هذا الكلام. يقول في تصحيح الإسلام قال: وتكفير ذلك الصلاة مذهب أكثر السلف من الصحابة والتابعين. لم ينقل عن واحد من الصحابة أنه قال كفر دون كفر. فلما نيجي نقول إن النبي عليه الصلاة قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم، فقد بلغت منه ذمة الله، فإن كانوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين إلى آخره. يجي واحد يؤصل أصلا يقول: فلما كان الإيمان هو الإقرار، فينبغي أن يكون الكفر هو الجحود أو التكذيب. يبقى ده كلام إيه؟ لما تيجي تشوف الرسالة دي، رسالة مراد شكري، طبعا أنا سأقرأ عليك مقدمة الرسالة لتتبين ما عليه هؤلاء القوم من الكبر والصلف. وبعدين يجي بقى إيه؟ صدق قول من قال: أول القصيدة كفر. تمهيد بعد التمهيد، نوع التحذير من إن مش عارف إيه، ومن قال يا أخي خلاص دخلنا في مادة الكتاب، لأنه يعتذر على علي حسن عبد الحليم أنه لم يقرأ الكتاب، مع أنه قال قرأه وقام على طبعه. علي بن حسن بن عبد الحليم الحنبلي الأثري قال: لا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر، سواء أكان التكذيب جحودا كجحود إبليس وفرعون أو تكذيبا بمعنى التكذيب. هذا أول حد. طبعا أنت لما تيجي تقرأ العبارة دي وحيثيدي لك مقالات مين؟ الرازي وأبي حيان التوحيدي والإمام الغزالي، مقالات الأشعريين، هم غير أهل السنة. ولا يقولن قائل: لقد احتجت بهؤلاء عند الكلام على العذر بالجهل. انا لم احتج بهم، انا ذكرت اقوالهم التي توافق اقوال السلف، ونقلت لكم الاجماع الذي حكاه اللاذقاني، ونقلت لكم كلام الزركشي، وكيف ان هذا هو مذهب الائمه الاربعه وسفيان وابن المبارك وغيرهم، وهذا كله مسلم في الشرائع. اول ما يجي الكلام ده هو التكذيب، حيث ذهنه أفضل شيء أن مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكفرون ذلك الصلاة كذبا. ثم التكذيب هنا، ثم التكذيب، هل أتاه مذهب 30 من الصحابة فقط، وهم الذين عاصرهم عبد الله بن شقيق العقيلي، وقد صح الأثر عند الترمذي من حديثه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من المعاصي من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لما تبين قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى لما يقول لك إن التكذيب سواء كان التكذيب التكذيب جحودا كجحود إبليس وفرعون أو تكذيبا بمعنى التكذيب، على طول أول عبارة أول قصيدة أول قصيدة الكتاب كله يدندن حل هذه المسألة. هو فيه البعبة أمور، لكن أنت يعني ما نستعجلش. وعلى كل حال علي حسن عبد الحميد أعلن زوجته، سمعتم هذا؟ ما سمعتموه؟ ألم ينقلها ابن القوس لتلاميذه؟ لقد وزعت، وقام هو بتوزيعه هذه التوبة على المشايخ الذين كانوا يحضرون مؤتمرا من جمعية القرآن والسنة في تكساس ولاية في أمريكا، فقام عليه ابن حسن ابن عبد الحميد بتوزيع هذه الرسالة، هذه التوبة، صورها ووزعها على إخواننا المشايخ الذين كانوا يحضرون هذا المؤتمر، ومنهم فضيلة الشيخ محمد حسان، وسأحكي لكم طرفا مما دار في هذا المؤتمر، ومنهم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. قرأ التوبة دي على إخوانك؟ ها؟ طيب. أدار شريطا في مسجده العلي بن حسن بن عبد الحميد، وقد سأله أحدهم: البعض يقول إنك تتكلم بكلام المنشأة، فقال في صلة زائد، وهذه عادته: هذا مذهب من لم يفهم عقيدة المرجئة. ده مذهب من لم يفهم عقيدة المرجئة. طيب هذه كتاب إذا حدوا طيب وهو مدام تاب يبقى خلاص التوبة ترفع الحوبة كما قالت المجلس الدائمة، وهذا يقول عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع الجملة. لكن سترى لماذا أنا أعقب على هذا الكلام. أولا أسألوا ثانية، هل منكم من يحضر في عين شمس عند الشيخ الصوفي؟ راجعوا، هل قرع عليهم هذه التوبة أم لا؟ دي نقطة. نعود لكلام ذلك قبل أن نقرأ توبة علي بن حسن بن عبد الحميد وما فيها للأسف من كبر ومغالطات. النقطة الثانية يا اخوانا قلنا ايه؟ بالحكم بالردة موجبات واسباب، هي نواقص الايمان والاسلام اللي هي ايمان نقراها من رجل دماغنا، من اعتقاد او قول او فعل او شك او ترك. خلاص بل يتعين التفريق بين التكفير المطلق وهو التكفير على وجه العموم في حق من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام وبين تكفير معين، يعني من يقول من طاف او من استغاث بغير الله عز وجل فقد اشرك، هذا الحكم المطلق. طيب فلان استغاث بغير الله عز وجل، مش دي المساله اخوانا اللي احنا بنذكرها دائما وذكرت كلام الاصوليين اللي يقول لك الحكم له حقيقة في نفسه وتعلق وانفصال. أما من جهة التعلق فالحكم يحتاج إلى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم. مظهر الحكم هو إلى الشروط والموانع، وضربنا أمثلة طويلة في هذا الصدد. لكن هناك فارق بين الحكم وبين إيقاعه على الإيه؟ على المعين. فبذلك لما نيجي نقول شرب الخمر فسق، طيب يعني الشيخ فلان شرب الخمر، ما ينفعش اقول اذا فلان فاسق، لابد ان يؤتى به، يا فلان لماذا شربت الخمر؟ يقول ما كنت اعرف انها خمر، جاهل، شربتها لان الطبيب وصفها لي على سبيل العلاج، متأول، تقبلها، شربتها مكرها، مكره. يبقى لابد من الشروط، تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وبعد كده تقول لك ماذا؟ فاسق او ايه؟ ليس فاسقا. مدينة من ثلاثة. يتعين التفريق بين التكفير المطلق وهو التكفير على وجه العموم في حق من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام وبين تكفير معين. فإن الاعتقاد او القول او الفعل او الشك او الترك إذا كان متكفرا فإنه يطلق القول بتكفير من فعل ذلك الفعل أو قال تلك المقالة وهكذا دون تحديد معين به. أما المعين إذا قال هذه المقالة أو فعل هذا الفعل الذي يكون كفرا فينظر قبل الحكم بكفره بتوفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بكفره وردته فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل شرعا. واضح؟ يبقى دي مسألة لابد منها، انتبه لها جيدا. أربعة، الحق عدم نكير كل مخالف لأهل السنة والجماعة لمخالفته، بل ينزل حكمه حسب مخالفته من كفر أو بدعة أو فسق أو معصية. مش كل أحد يقول خالف اعتقاد أهل السنة فكافئ، لا، ممكن يكون فسق، ممكن يكون بدعة، ممكن يكون ايه؟ كفر. لكن كل ده لا تقول انه فاسق ولا مبتدع ولا كافر الا بعد ايه؟ تحقق الشروط وانتهاء الموانع. وهذا ما جرى عليه اهل السنه والجماعه من عدم تكفير كل من خالفهم، وهو يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم والايمان والعدل والرحمه بالخلق. وهذا بخلاف اهل الاهواء، فإن كثيرا منهم يفسرون كل من خالفهم، ممكن يفسرون كل من خالفهم أو يفسقونه أو يمدعونه او يحكمون عليه بانه في النار. يعني في مؤتمر فتنة وهذه الحكاية نقلها اليها فضيلة الشيخ محمد حسان، كان يجلس في مجلس ضم علي بن حسن بن عبد الحميد وسليم الهلالي وأسامة الكوفي، فجعلوا يقولون الجمعية الشرعية وجماعة التبليغ فرقتان ناريتان، فرقتان ناريتان. خلي بالك طبعا الشيخ محمد حسان ثورة جدا، ثورة العارمة، وقال ما هذا، ما رأيت مجلسا من مجالسكم إلى الآن إلا هو مليء بالغيبة، أنتم تقدمون كل مصائب التيار الإسلامي وكيف تحكمون عليهم بالنار. وأنت يا أسامة القوطي، أنا قرأت كتاب الشيخ عبد اللطيف المشتهري لما قال معتقدنا في الصفات هو معتقد أهل السنة يا جماعة، فكيف نحكم عليهم بأنهم من أهل النار بمجرد أن الشيخ أحمد الخطاب السبكي كتب في كتاب الدين الخالص أو تمذهب المذهب الأشاعرة في هذه المسألة؟ كيف تحكم عليهم بذلك؟ ثم لماذا يحكمون على جماعة التبليغ بأنها في النار؟ إن قلنا إن وجيبة في هذا الموضع استثناء، فهل جعلتم، هكذا يقول الشيخ أحمد حسان لهم، هل جعلتم دينكم على الاستثناء؟ طبعا صار عن حاتم حبيب وقال يا شيخ ما هكذا تعالج المسائل، أنت تتكلم بعاطفة والمسائل تحتاج إلى علم. والدين الهي قال نحن أهلنا بأصول الفرق الموجودة منك. فقال الشيخ أحمد حسان من أعطاك هذا العلم؟ من أعطاك هذا الحق بأن تثبت العلم لنفسك وتفرضه عن غيرك؟ كيف تفعلون بالحافظ ابن حجر؟ كيف تفعلون بالإمام النووي؟ كيف تفعلون بالأسير؟ ذكر هؤلاء الثلاثة بالذات. كيف تفعلون بهؤلاء؟ سبحان الله. يعني لك أن تدعي أنك تعلم مذاهب الفرق الموجودة في الأردن مثلا، لا أدعك في هذا. أما أن تدعي أنك أعلم مني بأصول الفرق الموجودة في مصر، كلا. طبعا في المؤتمر صار الكلام ده فين يا اخوانا؟ في تلك الناس الذين يعيشون في بلاد الكفر وتهجم عليهم الفتن من كل جانب، يتجسم المسلمون ثمن التذكرة وثمن الإقامة والهدايا التي وجدت لكل واحد منهم. مع هذا الشيخ محمد حسان، كل واحد رجل بغير الشرف ولا غيره، مع هذا الشيخ محمد حسان لأنه هاجم هؤلاء، فيجي في المؤتمر أمام كل الناس الحاضرين عايزين بقى يعرفوا، تزكي قلبه، تكلمه في واقعه وما يلزمه في هذا الواقع. لا، قاعدين على المنصة والشيخ صفوة نور الدين جالس، فيقولون كل الجماعات والفرق العاملة في الساحة هي فرق نارية من الفرق الثلاث والسبعين التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. تصور والشيخ صفوة نور الدين قاعد، الله، وفي عام السابق وقد حدثني واحد قريب جدا من الشيخ صفوة نور الدين، لكن اسمحوا لي ان اذكر اسمك، حضر هذا المؤتمر في العام الماضي ولم يبعث في هذا العام، ايه اللي حصل معك؟ ولا ليه لم يبعث؟ اختاروه ليخطب الجمعه، فقام فخطب خطبه الجمعه وابكى الناس ودعا، وما ان سلم حتى قام اليه واحد من هؤلاء وقال يا شيخ احسنت وسخنت واثرت واجمعت العيون، ولكنك ما كنت حريصا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم لانك دعوت في اخر الخطبه كده على رؤوس الاشهاد، لأنك دعوت في آخر الخطبة، والدعاء في آخر الخطبة بدعة. شوف بقى واحد قايل لها إيه؟ خالف مبوار في أي مسألة؟ طيب. وأنا أطلب كلام الشيخ الجليل علي بن حسن بن عبد الحميد. راح إيه الشيخ صفوة نور الدين وقال لهذا الشاب ما دمت تعرف أن هناك شيخا جليلا يجلس بيننا، ما كان لك ان تتكلم بهذه الطريقه، وكان يجب عليك ان تترك الكلام له. فالاستاذ علي حسن الحميد قال يعني الكلام صحيح ولكن الطريقة خطأ. يقول يا اخوانا يقدر الله عز وجل، معلش خلنا سئلة من وكذا مش اكتنا النهاردة، يقدر الله عز وجل لما تزهقوا يقول ان كف ونقل مرة ثانية، يقدر الله عز وجل ان يحاضره الشيخ محمد بن صالح الحسينيين على التليفون، محرم التليفون خالي راح تأليله. ما حكم الدعاء خطيب دعا، خطيب خطب الجمعة ودعا في اخر الايه الخطبة، هل هذه بدعة؟ قال لقد احسن هذا خطيب وليس بدعة. ام واحد منكم قال ايه القرف ده، ايه القرف ده؟ يقولون بس انك تختلف العلماء، ما دمت ايه العلماء بتوعه هو الذين يقولون بقبول عرف ده. الاخ لم يقول لي او الله يقول لك، دخلت على رجل وهو يكذب علي بن حسن بن عبد الحميد ويقول له انت شفت فطور الدين ده، شفت نتيجة نتيجة مسألة مسألة بسيطة، شخص شفت فطور الدين ده انت دعينه ليه؟ قول السلفيين في العلماء. فقال له يعني دعوناه لسنه ومركبه. فالاخر بيحكي لي قال له يا شيخ ما وجدت عند الشيخ صفت الا هذين الامرين؟ فسكت وغير الموضوع. وهذه في الناس في هذا العام يقول لك كل الفرق والجماعات العامله في الساحه فرق ناريه من 73 فرقه. تصور هذا. وبعدين يجوا في الجلسه الختاميه واحد يتكلم كلهم بعدين عبد النصر. قام واحد قال لي حاشيه على كلام احد وتكلم، ثم قال ثالث وانا لي حاشيه على الحاشيه، ثم قال علي حسن عبد الحميد وانا لي حاشيه على الحواشي كلها، وتفزت ببعض العبارات اللغويه. واحد من المشايخ اسمه عدنان عرهون رحمه الشيخ عدنان قالوا ايه ده؟ المنصه تتحول الى ردود كل واحد يربع تاني والناس يزيدون هكذا. فاعطيت الكلمه، طبعا كان هذا ذكاء من الشيخ صفا طه الدين، اعطى الكلمه للشيخ محمد حسان فقال في الجلسه الختاميه اعتذر الى الله عز وجل ثم اليكم باننا اضعنا اوقاتكم واموالكم ولم تجدوا عندنا بغيتكم. انتم اتيتم ببغيه لم تجدوها. تصور واحد عمال يقول لك الفرق الناريه، تصور الكلام ده لمين؟ للمسلمين الذين يعيشون في امريكا. ولقى قصه مره لكن لن استمثل فيها الان، فشوف الطريقه. وهنا يقول ايه؟ وهذا ما زال عليه اهل السنه والجماعه من عدم تكفير كل من خالفهم، وهو يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم والايمان والعدل والرحمه بالخلق، وهذا بخلاف اهل الاهواء فان كثيرا منهم يكفرون كل من خالفهم. انا مش خلاص عليكم يا اخوانا الفتوى اللجنه الدائمه في الجماعات العامله في الساحه، مش كان احدى هذه الفتاوى دي فتاوى مش فتوى من مصر، قال عندنا انكار السنه والتبليغ والجمعيه الشرعيه لقال المسلمين والسلفيين كل دول كل بقى جماعات الدين الفلانيه، قال كل هذه الجماعات عندها كثير من الخير، فينبغي ان تتعامل معها جميعا على ما عندها من خير وان تتناصح معها فيما عندها من خطأ. شوف عبارتها بالسنة، وان تتناصح معها فيما عندها من خطأ. لكن كل وجهها وبعدين في فتوى ثانية، هل هذه من الثلاث والسبعين فرقة؟ طبعا لجنة دائما ابدا ليست هذه الجماعات من الثلاث والسبعين فرقه. احنا كلام يا اخوانا احنا قرانا هنا في المسجد ده مسجل في الشرائط بحمد الله عز وجل. قلت بقى نترك كلام العلماء الافذاذ ونتبع كلام حداد الاسنان الذي يصرف رساله لما يطلب عنها في مسائل الاعتقاد، ولكن من هو التكذيب؟ اي واحد يقرا اول عباره في الكتاب يعلم ان هذا ليس مذهب اهل السنه والجماعه. وشوف عليه احنا خلينا نعمل الكلام ابن القيم والكلام ابن عثيمين، يعني ينافس في كلام القدامى والمعاصرين. الشيخ ابن عثيمين لا زال على قيد الحياة، سبحان الله العظيم. خمسة، كما أن الإيمان شعب متعددة ورتبها متفاوتة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، أجمعها الكفر المخرج من الملة مثل الكفر بالله وتكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرا. ممكن احنا نرى الحاجات اللي فاتت عشان نقائم نلاحظ من الخمسة، او شيء من الحكم بالتكفير حكم ايه شرعي لا يمثل العقل فيه. نمرة اثنين ايه؟ ان الكفر كما ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر يكون بالايه؟ الاعتقاد، القول، بالعمل، بالشك، بالترك. خلاص موجبات الصدق. نمرة ثلاثة، الفرق بين اطلاق الحكم وتوقيعه على المعين. الفرق بين اطلاق الحكم وتوقيعه على المعين مرضه. نمرة اربعة، ان اعاد التفكير من خالف عقائد اهل السنة بل ينزل بحسب حاله، كان كفرا او ايه او فسقا او ايه او بدعة. طيب نمرة خمسة، أن هناك كفر دون كفر، كما أن الإيمان شعب متعددة ورتبها متفاوتة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، أشنعها الكفر المخرج من الملة مثل الكفر بالله وتكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرا. ولهذا نبه علماء التفسير والوجوه والنظائر في كتاب الله تعالى، وشراح الحديث والمؤلفون في لغته وفي الأسماء المشتركة والمتواطئة، أن لفظ الكفر جاء في نصوص الوحيين على وجوه عدة. الكفر الناقل عن الملة، وكفر دون كفر، وكفر النعمة، والتبرك، والجحود، والتغطية على أصل معناه اللغوي. وبناء على هذا فإنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق الناقل عن الملة حتى يقوم به قصد الكفر. واضح يا اخوانا؟ طيب، يقوم به قصد الكفر بناقد من نواقض الإسلام الاعتقادية أو القولية أو العملية عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. كما انه ليس كل من قال به شعبة من شعب الايمان يكون مؤمنا حتى يصوم به قصد الايمان. واضح يا فلان؟ طيب، فالواجب وضع النصوص في مواضعها وتفسيرها حسب المراد منها من العلماء العاملين الراسخين، وإن الغلط هنا إنما يحصل من جهة العمل وتفسير النصوص. وعلى الناصح بنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته، وأن يقف عند حده ويصل العلم إلى عالمه. ستة، إصدار الحكم بالتفسير لا يكون لكل أحد من آحاد الناس أو جماعاتهم، وإنما مرد الإصدار إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي المشهود لهم به وبالخيرية والفضل، والذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا الناس ما علموه، وأن يبينوا لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم امتثالا لقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أمر الله بالسؤال حتى أخذ سبحانه العهد والميثاق على العلماء بالبيان. سبعة، التحذير الشديد والنهي الأكيد